بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان حقيقة التقوى في الكتاب والسنة، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الجهيمي بالمدينة النبوية يوم الخميس 19 من شهر ربيع الأول عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى، نذكر أنفسنا وإياكم بأمر مهم يحتاجه كل مسلم وموحد. وبين يدي ذلك أقول إن من المسلمات التي قررها أئمة العلم والسنة أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها. لذا ما أحوج المسلمين اليوم أن يعودوا عودة حميدة إلى محراب العبودية لله جل جلاله، وإلى اتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بصدق. ولا شك أن الواقع اليوم يحتاج كما يقال إلى نهضة قوية تزيح ظلمات الجهل وتبدد سحائب الشبهات، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بالرجوع إلى الوحيين الكريمين الشريفين المباركين، الكتاب والسنة، والاعتصام بهما بناء على فهم سلف الأمة الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وإن الدواء الذي عالج به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الأمراض التي واجهته في دعوته ومسيرته المباركة، أقول إن هذا الدواء لا زال موجوداً بين أيدينا. فعالج النبي عليه الصلاة والسلام من كتب الله له به الهداية، فخرج حينها جيل مبارك طاهر من أصحابه صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فالقرآن الكريم المبارك جعله الله هدى للمتقين ومنارا للعابدين ورحمة للعالمين. فمن اتقى الله فتح الله عليه من أنوار كتابه وزاده علما وفضلا، كما قال جل جلاله: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. تقوى الله أيها الإخوة كلمة عظيمة جامعة لخصال الخير، أهلها هم أهل الفلاح والرشاد، كما قال الله جل في علاه: واتقوا الله لعلكم تفلحون. هي خير زاد وأعظم مكارم الأخلاق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله كما في جامع المسائل: أعظم مكارم الأخلاق تقوى الله. انتهى كلامه رحمه الله. لذا جاء اختيار هذه المحاضرة حول حقيقة التقوى في الكتاب والسنة، وإن كان المقام أيها الإخوة لا يتسع لاستيفاء الكلام عنها من جميع الجوانب والمفردات، لكن رغبت أن أذكر نفسي أولاً وعموم المسلمين ثانياً بجملة من النقاط في هذه القضية المهمة، وهي كالتالي: أولاها ذكر بعض الآيات المباركات في الحث والأمر بتقوى الله جل وعلا وبيان معناها ودلالتها. ثانياً ذكر جملة من الأحاديث المباركة الشريفة في ذلك وبيان معناها أيضا. ثالث النقاط في بيان معنى التقوى. رابعها في مراتب التقوى. خامسها في المأثور عن السلف، سلف الأمة الصالح وعلمائها، في الحث عليها والوصاية بها. وآخر الأمور الخاتمة ختم الله لنا ولكم بخير. فأقول مستعينا بالله جل جلاله في بيان النقطة الأولى، وهي ذكر بعض الآيات المباركة في الحث والأمر بالتقوى وبيان معناها، إن المتأمل في كتاب الله العزيز يرى آيات مباركات عديدة تأمر بتحقيق التقوى وتحث عليها. من ذلك قول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جاء عن الإمام الحبر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بيان لمعنى قول الله تعالى حق تقاته. فقد أخرج الإمام ابن المبارك في كتاب الزهد واللفظ له، وابن أبي شيبة في المصنف، وأبو داود في الزهد، والنسائي في الكبرى، وابن جرير في التفسير، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في القضاء والقدر، من طريق زبيد بن الحارث عن مرة قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذه الآية اتقوا الله حق تقاته، قال: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. صحح إسناد هذا الأثر الإمام ابن كثير في التفسير وهو كذلك، وروي مرفوعا ولا يصح، والموقوف أصح. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: هذا أمر من الله تعالى لعباده أن يتقوه حق تقواه، وأن يستمروا على ذلك، وأن يثبتوا عليه، وأن يستقيموا إلى الممات. فإن من عاش على شيء مات عليه، فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوما لتقوى الله، لتقوى ربه وطاعته، منيبا إليه على الدوام، ثبته الله عند موته ورزقه حسن الخاتمة. وتقوى الله حق تقاته كما قال ابن مسعود، فذكر الأثر المتقدم ثم قال: هذه الآية بيان لما يستحقه الله تعالى من التقوى، وأما ما يجب على العبد منها فكما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وتفاصيل التقوى المتعلقة بالقلب والجوارح كثيرة جدا، يجمعها فعل ما أمر الله به، وترك كل ما نهى الله عز وجل عنه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الآيات قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أخرج الإمام البخاري في الصحيح من طريق شبابه عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: أمر الحاج أو الحاج بأن يتزودوا لسفرهم ولا يسافروا بغير زاد، ثم نبههم على زاد سفر الآخرة وهو التقوى. فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه، فكذلك المسافر إلى الله تعالى والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى. فجمع بين الزادين. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك، فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالاً واستشرافاً، وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين. وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية، بلغة ومتاع. وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه وأخراه فهو زاد التقوى، الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائم أبدا. ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به، الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين، فهذا مدح للتقوى. ثم أمر بها أولي الألباب فقال: واتقوني يا أولي الألباب، أي يا أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول، وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الآيات أيضا قول الله جل وعلا:
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره في قوله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، قال: وذلك حين أبوا أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، وأبوا أن يكتبوا هذا ما قضى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد يوم الحديبية. قال: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وهي قول لا إله إلا الله. ثم ذكر رحمه الله حديثا في هذا المعنى وفيه كلام، لكن أخرج الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك بسند ثابت عن مسلم بن يسار عن حمران بن أبان أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرم على النار. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنا أحدثك ما هي؟ هي كلمة الإخلاص التي ألزمها الله تبارك وتعالى محمداً صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي كلمة التقوى التي ألاص عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب عند الموت، شهادة أن لا إله إلا الله. والحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقول عمر رضي الله عنه ألاص عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم عمه، أي أداره عليها وراوده فيها. يقال ألاص على كذا، أي أداره على الشيء الذي يرومه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل: قول الله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، قال: كلمة التقوى هي الكلمة التي يتقى الله بها، وأعلى أنواع هذه الكلمة هي قول لا إله إلا الله، ثم كل كلمة يتقى الله بها بعدها فهي من كلمة التقوى. وقد أخبر سبحانه أنه ألزمها عباده المؤمنين فجعلها لازمة لهم لا ينفكون عنها، فبإلزامه التزموها، ولولا إلزامه لهم إياها لما التزموها. والتزامها فعل اختياري تابع لإرادتهم واختيارهم، فهو الملزم وهم الملتزمون. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الآيات قول الله جل في علاه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية: إن جنس اللباس في كل ما يضاف بحسبه، فبنو آدم يذكر لهم اللباس الذي على أبدانهم الذي يقيهم الحر والبرد والسلاح ويستر عوراتهم، وهو المذكور في قوله تعالى: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. ثم الصفات التي تقوم بالإنسان التي هي لباس له بها يكون من المتقين، كما قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وليس قوله ولباس التقوى مما يقال فيه إنه خلاف الظاهر وأنه يحتاج إلى تأويل، فإنه لم يجرد لفظ اللباس بل أضافه إلى التقوى، وهذا قد يعم اللباس الظاهر الذي يتقى به والأخلاق والأعمال الصالحة، أي يعم كل ذلك، يعم كل ذلك. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: لما أهبط الله آدم وزوجته وذريتهما إلى الأرض أخبرهما بحال إقامتهم فيها، وأنه جعل لهم فيها حياة يتلوها الموت، مشحونة بالامتحان والابتلاء، وأنهم لا يزالون فيها يرسل إليهم رسله وينزل عليهم كتبه حتى يأتيهم الموت فيدفنون فيها، إلى أن قال: ثم امتن الله عليهم بما يسر لهم من اللباس الضروري، واللباس الذي المقصود منها الجمال، وهكذا سائر الأشياء كالطعام والشراب والمراكب والمناكح ونحوها، قد يسر الله للعباد ضروريها ومكمل ذلك، وبين لهم أن هذا ليس مقصودا بالذات، ليس مقصودا بالذات، وإنما أنزله الله تعالى ليكون معونة لهم على عبادته وعلى طاعته. ولهذا قال: ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى ذلك خير، أي من اللباس الحسي، فإن لباس التقوى يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد، وهو جمال القلب والروح. وأما اللباس الظاهري فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات، أو يكون جمالاً للإنسان وليس وراء ذلك منه نفع. وأيضاً فبتقدير عدم هذا اللباس تنكشف عورته الظاهرة التي لا يضر كشفها مع الضرورة، وأما بتقدير عدم لباس التقوى فإنها تنكشف عورته الباطنة وينال الخزي والفضيحة. انتهى كلامه رحمه الله، والآيات كثيرة نكتفي بهذا. ثانيا، من الأحاديث الشريفة الواردة في هذا أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ قال: فأكرم الناس يوسف. نعم، قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، إذا فقهوا. قال الحافظ رحمه الله في الفتح قوله: لما سئل من أكرم الناس قال: أتقاهم. قوله: أتقاهم هو موافق لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأن قوله قالوا: يا نبي الله، ليس عن هذا نسألك، قال: فأكرم الناس يوسف، قال: الجواب الأول من جهة الشرف بالأعمال الصالحة أتقاكم أو أتقاهم؟ الجواب الأول من جهة الشرف بالأعمال الصالحة، والثاني لما قال يوسف من جهة الشرف بالنسب الصالح. وقوله أفعن معادن العرب تسألون، أي عن أصولهم التي ينسبون إليها ويتفاخرون بها، وإنما جعلت معادن لما فيها من الاستعداد المتفاوت، أو شبههم بالمعادن لكونهم أوعية، لكونهم أوعية الشرف، كما أن المعادن أوعية للجواهر. ثم قال عليه الصلاة والسلام خيارهم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا. قال القسمة رباعية، هذا الجواب فيه قسمة رباعية. الأول فإن الأفضل من جمع بين الشرف في الجاهلية والشرف في الإسلام، وكان شرفهم في الجاهلية بالخصال المحمودة من جهة ملائمة الطبع ومنافرته، خصوصا في بالانتساب إلى الآباء المتصفين بذلك، ثم الشرف في الإسلام بالخصال المحمودة شرعا، ثم أرفعهم مرتبة من أضاف إلى ذلك التفقه في الدين. الثاني مقابل ذلك من كان مشروفا في الجاهلية واستمر مشروفا في الإسلام، فهذا أدنى المراتب. القسمة الثالثة أو القسم الثالث من شرف في الإسلام وفقه ولم يكن شريفا في الجاهلية، ودونه من كان كذلك لكن لم يتفقه. والرابع والقسم الرابع من كان شريفا في الجاهلية ثم صار مشروفا في الإسلام، فهذا دون الذي قبله، فإن تفقه فهو أعلى رتبة من الشريف الجاهل. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأحاديث أيضا ما أخرجه أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، وابن ماجه في السنن، وأحمد في المسند وغيرهم، وهو حديث صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وصححه جمع من أهل العلم كالحاكم وابن حبان وغيرهم. قال أبو نعيم حديث جيد من صحيح حديث الشاميين. قال الإمام ابن رجب قوله عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هاتان الكلمتان، يعني التقوى والسمع والطاعة، هاتان الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة. أما التقوى فهي كاملة بسعادة، فهي كافلة بسعادة الدنيا والآخرة لمن تمسك بها، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة أيضا ما جاء عند الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع، وابن ماجه في السنن، وأحمد في المسند، والبخاري في الأدب المفرد، وابن حبان في الصحيح وغيرهم، وهو حديث صحيح أو حديث ثابت صحابه ابن حبان وغيره، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقد سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام أن أكثر ما يدخل الناس الجنة تحقيقهم لتقوى الله تعالى، ومما يدخل في التقوى حسن الخلق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: فائدة جليلة جمع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في حديث أبي هريرة هذا، جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين الخلق، فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته، يدعو الناس إلى محبته. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في جامع المسائل: تقوى الله وحسن الخلق يجمع كل خير، من حققها يعني يجمع كل خير. وقد قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. انتهى كلامه رحمه الله. ومن نصوص السنة المباركة أيضا، وبه أختم الأحاديث، ما جاء عند أبي داود في السنن، والترمذي في الجامع، وابن المبارك في الزهد، وأحمد في المسند، والدارمي في السنن، وابن حبان في الصحيح، والحاكم في المستدرك، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. حديث حسنه الإمام الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم والألباني وغيرهم رحم الله الجميع. قال الخطابي الحافظ في المعالم: هذا إنما جاء في طعام الدعوة دون طعام الحاجة، في قوله لا يأكل طعامك إلا تقي، أن هذا الحديث جاء في طعام الدعوة، من تدعوه ليأكل طعامك، دون طعام الحاجة، ممن يأكل وهو ماذا؟ محتاج. وذلك أن الله تعالى قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومعلوم أن أسراهم كانوا كفارا غير مؤمنين ولا أتقياء، وإنما حذر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما حذر من صحبة من ليس بتقي، وزجر عن مخالطته ومؤاكلته، فإن المطاعمة، يعني المؤاكلة، فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة، والمودة في القلوب. يقول: لا تؤالف من ليس من أهل التقوى والورع، ولا تتخذه جليسا تطاعمه وتنادمه. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة التي لا تجوز إلا مع أهل طاعة الله تعالى على مراد الله. ويدل على ذلك الحديث الذي في السنن: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ولهذا بوب الإمام ابن حبان في الصحيح على هذا الحديث حديث أبي سعيد قائلا: ذكر الاستحباب للمرء أن يؤثر بطعامه وصحبته الأتقياء وأهل الفضل. والنصوص من السنة كثيرة بارك الله فيكم. نأتي إلى المسألة الثالثة أو النقطة الثالثة في بيان معنى التقوى. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية، تقيه منه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية، تقيه من ذلك. كيف يجعلها؟ قال: وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه. إذا ما قام المرء بذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والآثام، قام بهذه ماذا؟ الوقاية التي تقيه من سخط الله وعقابه. وجاء بيان معناها بطريقة أقول جاء بيان معناها بطريقة توضح كيف يحقق المرء تلك الوقاية. كيف يحققها؟ هذه الطريقة أخرجها الإمام ابن المبارك في كتاب الزهد، واللفظ له: وهناد في الزهد، وابن أبي شيبة في المصنف وفي الإيمان له، وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن بكر بن عبد الله أنه قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث، لما وقعت فتنة ابن الأشعث وخروجه على من؟ على الحجاج، نعم، قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث، قال طلق، وهو ابن حبيب أحد التابعين، قال: اتقوها، اتقوا هذه الفتنة، اتقوها بالتقوى. قال بكر لطلق، يعني قال بكر: أجمل لنا التقوى، قل لنا فيها قولا مجملا. قال: التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، والتقوى ترك معصية الله على نور من الله خيفة عقاب الله. وعند أبي نعيم وهناد أيضا قال بكر لطلق: صف لنا شيئا من التقوى يسيرا نحفظه. ماذا نحفظه؟ في هذه التوصية من طلق بيان لكيفية تحقيق العبد لهذه الوقاية. لهذا قال الإمام ابن القيم في التبوكية: هذا أحسن ما قيل في حد التقوى، أحسن ما قيل. وذكرها الإمام ابن كثير في التفسير في موطنين من تفسيره، وعلق الحافظ الذهبي رحمه الله عليها بقوله: أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترون، أي ارتواء، إلا بترون من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله، لا ليقال فلان تارك للمعاصي بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا لله من الله لا ليمدح بتركها. فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز، فقد فاز. لا يمكن أن تقيم التقوى إلا بالعلم الصحيح لتعلم محاب الله ومراضيه فتأتيها، وتعلم مساخط الله فتجتنبها، مخلصا لله تعالى في القيام وفي الترك، راجيا ما عند الله خائفا من عقابه، لا لتمدح ولا لترائي. أما مراتبها وهي النقطة الرابعة، مراتب التقوى، التقوى مراتب ليست مرتبة واحدة، هناك مرتبة واجبة ثم أعلى منها وأكمل ثم ما هو أتم، بينها لك الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد، حيث قال التقوى ثلاث مراتب، إحداها حمية القلب والجوارح، حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات، تحمي قلبك وتحمي جوارحك من الوقوع في ماذا؟ في المحرمات والآثام، العين واللسان والأذن وغير ذلك والجوارح كلها. الثانية حميتها عن المكروهات، وهذه أعلى، تلك الأولى الواجبات، واجبة على كل مسلم، الثانية أعلى منها رتبة. الثانية حميتها عن المكروهات. الثالثة الحمية عن الفضول، يعني من أمور المباحات، الحمية عن الفضول وما لا يعني. الأولى يقول فالأولى تعطي العبد حياته، والثانية تفيد صحته وقوته، والثالثة ترك ما لا يعني والفضول. قال والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته. هذه هي مراتب التقوى. ولهذا قال رحمه الله في موطن آخر من الفوائد: لو وقفت عند مراد التقوى لم يفتك المراد، بدل أن تمشي يمنة ويسرة. لا شك أيها الإخوة أن الناس في تحقيقهم لمراتب التقوى يتفاوتون لأسباب كثيرة، داعي الشيطان والهوى مع الكسل والفتور واقتحام الآثام وغير ذلك. التقصير في تحقيق مراتبها يترتب عليه بعد عن الهداية. أما تطلب الله في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم؟ بقدر بعدك عن تحقيق مراتب التقوى يكون بعدك عن تحقيق الهداية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: أعمال البر تثمر الهدى، أعمال البر تثمر الهدى، وكلما ازداد منها من أعمال البر ازداد هدى، وأعمال الفجور بالضد. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يحب أعمال البر فيجازي عليها، يجازي عليها بالهدى والفلاح، ويبغض أعمال الفجور ويجازي عليها بالضلال والشقاء، إلى أن قال: فمن الأصل الأول قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال: وهذا، أي هذه الآية، وما تتضمن أمرين، إلى أن قال الأمر الثاني: أن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى مجملا، اهتدى إيش؟ مجملا، وقبل أوامره وصدق بأخباره، كان ذلك سببا لهداية أخرى تحصل له على التفصيل. فإن الهداية، بعض الناس يظن الهداية لها نهاية، لا نهاية لها. قال: فإن الهداية لا نهاية لها، ولو بلغ العبد فيها ما بلغ ففوق هدايته هداية أخرى، وفوق تلك الهداية هداية أخرى إلى غير غاية. فكلما اتقى العبد، كلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى. وكلما فوت حظا من التقوى من المراتب، كلما فوت حظا من التقوى فاته حظه من الهداية بحسبه. فكلما اتقى زاد هداه، وكلما اهتدى زاد التقوى. فالإنسان على نفسه بصير. خامسا، في ذكر المأثور عن سلف الأمة وعلمائها في الحث عليها، هذا الباب، أعني فيما جاء عن سلف الأمة وعلمائها في هذا الباب كثير لا يمكن حصره، وهو باب واسع. قال الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم: لم يزل السلف الصالح، لم يزل السلف الصالح يتواصون بها، يوصي بعضهم إيش بعضا، لم يزل السلف الصالح يتواصون بها. ثم ذكر أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه كان يقول في خطبته: أما بعد، فإني موصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. ثم قال: ولما حضرته الوفاة، لما حضرت الصديق الوفاة وعهد إلى عمر، دعاه فوصاه بوصيته، وأول ما قال لعمر: اتق الله يا عمر، اتق الله يا عمر. وهذا الأثر الذي أشار إليه الإمام ابن رجب أخرجه ابن أبو نعيم في الحلية. وذكر أيضا أبو ابن رجب رحمه الله أن عمر، هذه وصية الصديق في خطبته ووصيته لعمر من بعده، قال: وكتب عمر، أي أوصى عمر، كتب عمر إلى ابنه عبد الله فقال: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإن من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جازاه، ومن شكره زاده. واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك، وجلاء قلبك. أخرج هذا الأثر عن عمر أبو عبيد في الخطب والمواعظ. قال: واستعمل علي بن أبي طالب رجلا على سرية فقال له: أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. خرج ابن أبي شيبة في المصنف والخلال في السنة. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل قائلا: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير، الواعظين بالتقوى، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياك من المتقين، فنقول اللهم آمين. ولما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه خطب الناس فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. وجاء رجل إلى يونس بن عبيد فقال له: أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي مسند ابن الجعد أن الإمام شعبة ابن الحجاج أراد الخروج، يعني السفر، فأتى شيخه الحكم ابن عتيبة فقال له: ألك حاجة توصيني بشيء؟ لك حاجة تريدها؟ قال: أوصيك بما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل، حيث قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكتب ابن السماك رحمه الله إلى أخ له كتابة فقال: أما بعد، فأوصيك بتقوى الله تعالى الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك، وليكثر منه وجلك والسلام. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الإمام الثوري رحمه الله: إنما سموا المتقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وأخرج ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد بسنديهما عن الإمام علي بن عبد الله المديني شيخ الإمام البخاري أن علي بن المديني قال: ودعت أحمد بن حنبل، كان خارجا في سفره، قال: ودعت أحمد بن حنبل، في بعض الألفاظ أنه أراد الخروج إلى مكة، ودعت أحمد بن حنبل فقلت له: توصيني بشيء؟ قال: نعم، أوصيك بشيء، توصيني بشيء؟ قال: نعم، اجعل التقوى زادك، اجعل التقوى زادك، وانصب الآخرة أمامك، انصب الآخرة أمامك، فمن فعل ذلك فقد فاز وربح. هذه جملة من آثار سلف الأمة الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، يوصون بهذه الكلمة العظيمة ويتواصون بها. قال ميمون بن مهران رحمه الله: لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، فيكون عنده من الورع ما يتقي به ماذا؟ الشبهات. الخاتمة، وهي آخر ما في هذا اللقاء المبارك، نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيه، لعله ظهر لكل ذي لب مما سبق التذكير به ضرورة أن يقوم المرء وأن يجاهد نفسه على تحقيق تقوى الله جل وعلا قولا وعملا، ليحصل السعادة والفلاح والفوز والنجاح. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: من عامل الله بالتقوى، من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته. إذا ما قمت بأمور الله جل وعز بطاعته واجتناب مناهيه والقيام بهذه الحقيقة المهمة في حال الرخاء والصحة والدعة، فإذا ما نزل بك مرض أو فاقة أو جائحة عاملك الله باللطف في حال الشدة، فاقترب من الله وفر إليه تفز برضوانه وبما يمن به عليك من ماذا؟ من الطمأنينة والاستقامة وصلاح السيرة والسريرة. قال الإمام شيخ الإسلام في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال: فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله، الإيمان كله تقوى الله، وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع، فإنها الدين كله، فإنها الدين إيش؟ كله. ولكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إلى آخر ما قال رحمه الله. لتعلم يا عبد الله أن الله جل في علاه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا كان الله معك وهو ناصرك فلا ضير عليك ولا حزن عليك أبدا. تأمل بارك الله فيك فيما سأذكره من قصة أختم بها. تأمل ما جرى مع الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في محبسه ومنه في وفاته. قال العلامة المقريزي رحمه الله في المقفى الكبير أنه في يوم الاثنين بعد العصر السادس من شعبان سنة 26، يعني 726، السادس من شعبان، اعتقل بقلعة دمشق الإمام شيخ الإسلام بعدما حضر إليه الأمير بدر الدين ومعه مرسوم من السلطان بذلك، يسجنوه يعني يأخذوه. قال: ومعه مركوب، هذا الأمير جاء ومعه مركوب ليحملوه عليه. قال: فأظهر السرور شيخ الإسلام، أظهر إيش؟ السرور. وقال: أنا كنت منتظرا لذلك، وهذا فيه خير كثير. ركب هو ومعه الأمير إلى القلعة، إلى سجن القلعة، وذكروا أنه أقام معه في السجن، أقام معه أخوه زين الدين عبد الرحمن أخو شيخ الإسلام بإذن من السلطان، السلطان أذن له أن يدخل مع أخيه ليخدمه. طيب لماذا سجنوه وجاء الأمير وجاء هذه جاءت الجموع؟ لماذا سجنوه؟ لماذا أخذوه؟ قال المقريزي رحمه الله: وكان سبب هذه الكائنة الحادثة فتوى وجدت بخطه. ما هي الفتوى؟ المنع من السفر وإعمال المطي إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين، لا تشد الرحال يعني لزيارة الأضرحة وغير ذلك، وفتوى أن الطلاق الثلاث بكلمة يرد إلى واحدة. هذه أقاموا الدنيا وجاءوا وسجنوه بسببها. قال: وفي يوم الأربعاء منتصف شعبان أمر قاضي القضاة جلال الدين القزويني بحبس جماعة من أصحابه بسجن الحكم حتى طلابه يلا شيلوهم أيضا واسجنوهم معه. وكان ذلك بإشارة نائب الشام القائم على نائب الشام. وعزر جماعة على دواب، حملوهم على دواب طافوا بهم يشهرون بهم، ونودي عليهم هؤلاء كذا هؤلاء كتشهير في الطرقات ها. ثم أطلقوهم إلا شمس الدين ابن قيم الجوزية فإنه حبس في القلعة ما أخرجوه. وفي يوم الاثنين 19 من جماد الآخرة سنة 28 و700، ذاك كان في 26، هو حبس آخر حبس فيه ومات سنتين من 26 إلى 28 و700، قال: أخرج ما كان قد اجتمع عند ابن تيمية مما كان يكتبه ويؤلفه ويجيب عليه رحمه الله بالمكان الذي هو فيه معتقل بقلعة دمشق من الكتب والكراريس والأوراق ومن أدوات وأوراق وأقلام، ومنع من الكتابة ومن قراءة من قراءة الكتب، لا يكتب لا يقرأ، ممنوع أن يقرأ وممنوع أن يصنف أي شيء في العلوم أبدا، لا تقرأ لا تكتب لا 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 ولا شيء. وحملت كل هذه الكتابات في مستهل شهر رجب من القلعة إلى مجلس الحكم، وضعت في خزانة في المدرسة العدلية. كم كان عدد الذي الكتب هذه التي عنده وما كتبه؟ نحو من 60 مجلدا و14 ربطة كراريس. هكذا عودي رحمه الله. على ماذا؟ على هذه الفتوى ونحوها من رده على الأباطيل. لا تصنيف لا قراءة لا مطالعة لا تكتب لا تنظر لا لا لا. أما وفاته رحمه الله فأمرها عجيب، ذكرها غير واحد من أهل العلم، منهم تلميذه الإمام ابن القيم ابن كثير رحمه الله. جاء الموعد 3 دقائق. أقول: قد ذكرها غير واحد من أهل العلم، منهم تلميذه الإمام ابن كثير رحمه الله. إذا جاء ما في بأس. منهم تلميذه الإمام ابن كثير رحمه الله ذكرها في البداية والنهاية، وذكر ابن كثير أنه حضر هناك، يعني والإمام شيخ الإسلام قد فارق الحياة، حضر هناك مع قال: حضرت هناك مع شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، وكشفت عن وجهه عن وجه شيخ الإسلام، ونظرت إليه وقبلته وعلى رأسه عمامة بعذب مغروزة قد علاه الشيب أكثر مما فارقناه مما فارقناه. نعم. أقول أما وفاته رضي الله عنه ورحمه فأمرها عجيب، وذكرها غير واحد من أهل العلم كما مر، ومنهم تلميذه الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير في البداية والنهاية، وذكر أنه حضر مع شيخه المزي رحمه الله حين وافت المنية شيخ الإسلام وكشف عن وجهه ونظر إليه وقبله رضي الله تعالى عنه. ومن هؤلاء العلماء أيضا الحافظ ابن رجب رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة، والمقريزي في المقفى الكبير، وابن العماد في شذرات الذهب، وابن مفلح في المقصد الأرشد وغيرهم. وهو أن الإمام شيخ الإسلام مكث في سجن القلعة من شعبان سنة 26 و700 حتى 20 من شهر ذي القعدة سنة 28. مرض رحمه الله في آخر أيامه نحو 24 يوما، ولم يعلم كما قال ابن رجب رحمه الله، لم يعلم أكثر الناس بمرضه ولم يفجأهم إلا موته، يعني خبر موته. وكانت وفاته رضي الله عنه في سحر ليلة الاثنين 20 من شهر ذي القعدة سنة 28 و700. وذكروا أن مؤذن القلعة ذكره على منارة الجامع، وتكلم به الحرس على الأبراج، يعني نادوا أن شيخ الإسلام قد مات، أن ابن تيمية قد مات، فتسامع الناس بذلك، وأصبح الناس وقد اجتمعوا حول القلعة من كل مكان، من أماكن بعيدة، قالوا حتى أهل الغوطة والمرج، قالوا ولم يطبخ أهل السوق أو الأسواق شيئا، ولا فتحوا كثيرا من الدكاكين التي من شأنها أن تفتح في أول النهار، وتفتح باب القلعة. وصارت الدولة حين وفاته رضي الله عنه في يعني في ارتباك، وكان نائب السلطان غائبا، خرج عن البلد ليصيد، فجاءه في محل صيده صاحبه نائبه على القلعة، فعزاه في وفاة ابن تيمية وجلس عنده. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره اجتمع عند الشيخ في القلعة خلق كثير من أصحابه يبكون ويثنون عليه رضي الله عنه. قال: وأخبرهم أخوه، أخبر من حضر، أخوه زين الدين عبد الرحمن، أنه قال أنه ختم هو والشيخ منذ أن منعوه من الكتابة وغير ذلك، أنه ختم هو والشيخ منذ دخلا القلعة 80 ختمة، وشرع في 81، يقول: فانتهينا إلى قول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم هنا مات شيخ الإسلام رحمه الله، ختم الله لنا ولكم بخير، وزودنا الله وإياكم التقوى، وجعلنا الله وإياكم من أهلها، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.